والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس الماضي وقفنا على القاعدة الخامسة والعشرين. هذه القاعدة: من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا؟ هذه القاعدة فيها خلاف، وكلمة من ثبت له ملك عين، العين تكون أرض ويكون نخل ويكون إبل أو بقر أو غنم أو مهم، وقد مثلا تكون مغصوبة مأخوذة بغير حق. هذه العين أخذت عند الغاصب مثلا 3 سنوات ونتج لها نتاج، ثم جاء الغاصب إلى صاحبها الأصلي واعترف له وأقر بأن هذه الغنم أو الإبل أو البقر له. وإذا نظرنا إلى نسبة نتاجها وجدنا أنه مثلا يساوي 5% أو 10%، هذا المقدار هل يأخذه الغاصب أم يأخذه صاحبها؟ وإذا نظرنا إلى قواعد الشريعة العامة وجدنا أن الله لا يرتب مصلحة على نهي، إنما يرتب المصالح على الأوامر، لكن النواهي يرتب عليها لا يرتب عليها مصالح، وبناء على ذلك فإنها تكون لصاحبها الأصلي. قاعدة التي بعد هذا، القاعدة 26: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. الشخص قد يعتدي عليه إنسان، يعتدي عليه بعير مثلا، إذا أتلف بعيرا أو شيء من الإبل أو البقر، نظرنا إلى سبب هذا الإتلاف، فإن كان صائلا عليه مثلا جمل صال عليه ولا يتمكن من السلامة منه إلا إذا أتلفه، وأتلفه ضربه بالبندقية ومات، جاء ربه يطالب بقيمته، هل تسلم له القيمة أو يقال إن هذا الرجل دافع عن نفسه؟ والجواب أن يقال هذا الرجل دافع عن نفسه، وليس لهذا البعير قيمة. لكن إذا صار في البر وجد مثلا غنم وأخذ منها 1 أو 2 أو 3 من أجل أن يدفع الجوع، لأن قد يكون مقيم مثلا 2 أسبوع 3 أشهر وليس معه غذاء، وأخذ من الغنم ما يكفيه، وجاء رب الغنم يطالب يقول أنا أريد قيمة الغنم التي أخذتها، هل يكون كالأول أو أنه يختلف عنه؟ والجواب أنه يختلف عنه، ففي هذه الحالة يضمنه، وفي الحالة السابقة ففي هذه الحالة يضمنه وفي الحالة السابقة لا يضمنه. وهكذا سائر الفروع. قاعدة التي بعدها 27: من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان لنفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. شوف، من أتلف نفسا أو أفسد عبادة، إذا كان لنفع يعود لنفسه فلا ضمان عليه، وإن كان يعود لغيره فعليه الضمان. المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يحصل له مرض أو يسافر في رمضان، أفطر في حال المرض وأفطر في حال السفر، في هذه الحال أتلف هذه العبادة، ونقول له إنك مأمور بالقضاء، لكن هل عليه كفارة أو لا؟ الجواب: ليس عليه كفارة إذا قضى ما فات، ما أفطره من رمضان في الأيام التي بين رمضان الذي أفطر فيه وبين رمضان القادم. فإذا أدركه رمضان القادم وهو غير معذور في القضاء فإنه مع القضاء يجب عليه كفارة. لكن إذا كانت المرأة حامل أو حائض، حامل أو مرضع في رمضان، إذا كانت تخاف على نفسها فإنها تفطر وتقضي ولا تكفر، وإذا كانت تخشى على ولدها الذي في بطنها أو تخشى على الولد الذي ترضعه فإنها تفطر وعليها القضاء والكفارة. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة التي بعدها 28: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب عليه، من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يتسبب في إتلاف حق آدمي معصوم، معصوم بالإسلام ومعصوم بالعهد أو إلى آخره، مهم أنه معصوم هو وماله. عندما يحصل الإتلاف تارة يحصل من شخص واحد وتارة يحصل من شخصين، وهذان الشخصان تارة يكونان صالحين للتكليف، وتارة يكون أحدهما مكلف والثاني يعني لا يترتب عليه حكم. هذه ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا أصدر القاضي حكما بالتعزير على شخص 40 جلدة أو 50 جلدة، لكن الجلاد زاد 10 جلدات عن المقرر شرعا، في هذه الحال يضمن لأنه زاد عن المقدر شرعا بناء على حكم القاضي. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون الفعل من شخصين، يعني مثلا تعاون على إتلاف مال، تعاون على إتلاف مال، أو يكون مثلا في حالة الجلد يكون فيه جلادان يضربان الشخص وتجاوز في الحد المحدد لهما بحكم القاضي فإنهما يضمنان، فإنهما يضمنان. الحالة الثالثة أن يكون أحدهما قابلا للضمان، اشترك لكن أحدهما قابل للضمان والثاني ليس بقابل، فالقابل للضمان عليه النصف وغير القابل للضمان ليس عليه شيء. القاعدة التي بعدها 29، من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان، فيه قاعدة في الشريعة وهي قاعدة النيابة، مثل ناظر الوقف ووصي الأيتام، والوصي على الثلث ثلث الميت، ومثل الوكيل يعني النائب. القاعدة العامة أن النائب يتصرف فيما هو نائب فيه بما فيه مصلحة من أنابه، هذه القاعدة ما تنخرم أبد، يتصرف فيما يتصرف الوكيل أو النائب في مال الأصيل يعني تصرف في مصلحة الأصيل، هذه القاعدة. القاعدة هذه موضوعة للخروج، لخروج النائب عن هذا الأصل. خروج النائب له حالتان: حالة الأولى أن يخرج بأمر يسير مغتفر، وقاعدة الشريعة أن اليسير مغتفر، فإذا كان عنده بيت هو وكيل عليها أو وصي أو ناظر وقف إلى آخره، هذا البيت في حال تأجيره يساوي مثلا 10,000 في السنة، لكنه أجره 9,900، 100 هذه تعتبر يسيرة لكن إذا كان له صديق ولا ولد يعني شخص عزيز عليه أجره عليه 5000 وهو يساوي 10، عندما يطالب بالفرق بين الأجار الذي أجره وبين الأجار الذي يساويه، هل يطالب بالجميع يعني 5000 ولا يطالب 4900؟ قاعدة موضوعة لهذا النوع من المفروع، يعني إذا تصرف هل المسامحة تتجه إلى الزيادة المغتفرة أم أنها تتجه إلى الزيادة التي ليست بمشروعة؟ وأكثر ما يحصل هذا في نظراء الأوقاف، بعض النظراء يأجر على نفسه، يسوى مثلا الوقف لو أجره على الناس وأعلن عنه سوى مثلا 500000 سوى 1000000، لكن يأجره على نفسه 50000 يأجره على نفسه، ويمكن يأجره على نفسه ولا على صديق له 20 سنة 30 سنة 50000، ونفس المستأجر هذا يؤجره 1000000 ولا 1000000. هذا موجود. في هذه الحال هل يضمن اليسير وغير اليسير أو الضمان يتجه لليسير؟ القاعدة موضوعة لهذا، ومقتضى قواعد الشريعة أنه يضمن الكل، يضمن جميع النقص عن قيمة العادة. قاعدة التي بعدها القاعدة 30، إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف. المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يعين مثلا هديا، يعين هديا أو يعين أضحية، يعين هديا أو يعين أضحية، بعد تعيينها عرض لها ما يمنع إجزاءها، عرض له ما يمنع إجزاءها، هو مكلف بالبدل، هو مكلف بالبدل، لكن هذا الذي حصل فيه ما يمنع إجزاءه هل يعود إليه إلى ملكه ولا نقول له لا يجوز لك أن تعود فيه إليه لأنه تعين بالوجوب؟ ومقتضى قواعد الشريعة أنه ما دام عين بدلا عنه فإنه يعود إلى ملكه. القاعدة 31، من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها. المقصود أن الإنسان عندما يشرع، عندما يكون عليه واجب، الواجب تجدون أن في الشريعة 3 أصناف، وهذا ذكر صنف رابع، لكن فيه ما أوجبه الله ابتداء مثل صيام رمضان، ومنه ما أوجبه الله على العبد والعبد هو السبب مثل الكفارات، كفارة الظهار وكفارة الجمع في نهار رمضان وكفارة القتل إلى غير ذلك، وإن شئت أن تقول الزواجر والجوابر. والثالث ما أوجبه العبد على نفسه مثل النذر، مثل النذر. القسم الرابع هذا يجب بالشروع فيه، شرع في العمرة في عمرة تطوع، شرع في حج تطوع، مسافر اقتدى بمقيم، وفسدت الصلاة، وهناك فسدت العمرة وفسد الحج. إذا فرضنا أن المعتمر أو الحاج أحرم من أبيار علي وجاء يسأل، فسدت عمرته، مثل الإنسان اللي جامع زوجته قبل التحلل الأول، نقول فسدت العمرة وفسد الحج وعليك القضاء. قال أنا منين أحرم؟ نسأله، نقول الميقات الذي أحرمت منه للعمرة وأحرمت منه للحج، يقول أنا أحرمت مثلا من أبيار علي، نقول له ارجع إلى يعني كمل عمرتك وكمل حجك الفاسد، وبعد الانتهاء بالنسبة للحج تقضيه السنة القادمة، وبالنسبة للعمرة تقضيها في الحال، لكن تحرم من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت وللحج الذي فسد. والمسافر عندما يقتدي بمقيم يجب عليه بالدخول، يجب عليه بالدخول أن يصلي صلاة مقيم، لكن فسدت هذه العبادة مثلا، وجاء يسأل يقول هل أقضيها صلاة مسافر ولا أقضيها صلاة مقيم؟ نقول له تقضيها صلاة مقيم لأنها وجبت عليك بالشروع، فتبين من هذا أن الواجب ابتداء والواجب بسبب من العبد، والواجب بإيجاب العبد على نفسه، والواجب بالشروع فيه. القاعدة التي بعدها هي القاعدة 32، يقول يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة. يعني المقصود من هذه القاعدة إنسان باع بيت واستثنى سكناه سنة، أو أجره واستثنى سكناه مثلا شهر، أو مثل هل يأجرون على 10 سنين وعشرين سنة، وبعد ذلك استثنى منفعته سنة مثلا، هل يصح هذا الاستثناء أو لا يصح؟ وهذه القاعدة موضوعة على أن هذا الاستثناء يصح. ومثل الإنسان إذا أوقف شيئا من ماله واشترط الانتفاع به، اشترط الانتفاع به إما إلى وفاته أو أنه شرط مدة معلومة، قال أنا أوقفت هالبيت وقف منجز لكني أنتفع به مدة حياتي، ففي هذه الحال نقول إن استثناء المنفعة حينما انتقل منك هذا الملك بوقف أو بيع أو تأجير أو هبة أو غير ذلك من وجوه الانتقال، فاستثناؤك المنفعة صحيح. قاعدة التي بعدها، لأن القاعدة السابقة هذه في الاستثناء اللفظي، في الاستثناء اللفظي يعني إذا منه كتب العقد واشترط لفظا في العقد بأن له سكن البيت مثلا سنة أو سنتين أو ما إلى ذلك، وكذلك الوقف المنجز. القاعدة التي بعدها في الاستثناء الحكمي، الاستثناء الحكمي هذا من الذي يدري عنه؟ الذي يدري عنه البائع، أو تقول الذي انتقل الملك منه، لكن المشتري لا يدري، فأنا استأجرت من واحد بيت، هو لم يشترط علي لفظا، ما اشترط بطريق اللفظ، لكن حكما يعني هو أضمر شيء، فإذا فرضنا أنه أجره علي ولم يشترط لفظا، لكن الواقع أن فيه استثناء، وهذا إذا كان البائع يدري والمشتري لا يدري فهذا يكون استثناء حكما. فهل الاستثناء الحكمي يتبع الاستثناء اللفظي في الحكم أو أنه يختلف عنه؟ إذا نظرنا إلى القواعد العامة في الشريعة وجدنا أنه لا يتبعه، لماذا؟ لأن هذا فيه نفع للبائع ولكن فيه ضرر على المشتري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. القاعدة التي بعدها هي استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العبد، يعني قصده من هذا أنك لو رهنت عبدك عند واحد يبي منك فلوس وحطيته رهن، لمدة مثلا 5 سنين أو 10 سنين، بعد ذلك قلت ها أنا أبعتق هالعبد لوجه الله، هو مرهون وأعتقته لوجه الله، هل يسري هذا العتق أو لا يسري؟ من قواعد الشريعة أن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، هذا العبد مشغول بالرهن فلا يرهن، فلا يزال هذا الرهن بالحرية. قاعدة التي بعدها القاعدة 35، من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ ها هنا صورتان. المقصود من هذه القاعدة هو أن عندنا عقدين، عقد سابق وعقد لاحق. العقد السابق عقد على المنفعة، منفعة العين، والعقد اللاحق هذا على ملك العين، على ملك العين. مثلا إنسان استأجر بيت من 10 سنين، هو ملك منفعته بعقد الاستئجار، واتفق على أن الإجرة سنوية، قام هذا الشخص واشترى البيت، نفس المستأجر اشترى البيت، فهو ملك المنفعة في الأول وبعدين ملك العين في الآخر. فإذا فرضنا أن أجار بالسنة مثلا 5000 وشراه بعد مضي سنة، هل يلزم بدفع 45000 للبائع مع الثمن، أو أنه يستحق 45,000 لأنه ملك العين بمنافعها، لأنه ملك العين بمنافعها. هو هنا يقول ها هنا صورتان، إحداهما أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدا مؤبدا، عقدا مؤبدا، فإن لم يكن عقد معاوضة فلا معنى لانفساخه، مثل الموقوف عليه أو الموصى له أو ما إلى ذلك. الصورة الثانية أن يكون العقد المملوك به المنفعة غير مؤبد كالإجارة، كما ذكرت لكم. القاعدة التي بعد هذا قاعدة 36، من استأجر عينا ممن له ولاية، ولاية الإجارة، ثم زالت ولايته، فهل قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة؟ وهنا ذكر